بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات مستمعين في كل مكان، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا في السلسلة العلمية الفقهية المتعلقة بأحكام الحج. فضل الشيخ، اليوم نتكلم عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بأيام التشريق. إذن الكلمة لفضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم يدور حول الأحكام الشرعية المتعلقة بأيام التشريق. وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وسميت هذه الأيام بأيام التشريق، قيل لأن الحجاج كانوا إذا ذبحوا ضحاياهم وذبحوا هديهم وذبحوا نسكهم شرقوا اللحم، وكانوا يقددونه ثم يملحونه ثم يعرضونه للشمس حتى لا يفسد، فسميت هكذا بأيام التشريق، وقيل غير ذلك. وأيام التشريق هذه أيام عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. والله جل وعلا ذكرها بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. ولذلك هذه الأيام أيام عظيمة، استودعها الله عز وجل جملة من العبادات والطاعات والقربات. والحجاج لما كانت هذه الأيام هي آخر أيام هذا الموسم العظيم، فإنهم يكونون بها قد أكملوا حجهم، ولذلك يتقرب الحجاج في هذه الأيام ويختمونها بالأعمال الصالحة. ومن ذلك مثلا ما ذكرناه في قضية التكبير، طبعا ليس بالضرورة أن يكون للحجاج وإنما لغيرهم أيضا، فيكبرون من فجر يوم عرفة التكبير المقيد حتى آخر أيام التشريق، فيختمون ذلك بيوم بصلاة عصر يوم الثالث من أيام التشريق. الله جل وعلا يقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولذلك يشرع التكبير في هذه الأيام من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. أيضا يذكرون الله جل وعلا ذكرا كثيرا، ويدعون الله سبحانه وتعالى دعاء أيضا طويلا، يبتغون بذلك الأجر من الله سبحانه وعز. هذه الأيام أيام التشريق إذا تأملها المؤمن وجد بأنه يجتمع فيها لأهل الإيمان نعيم الأبدان، وذلك بالأكل والشرب، ونعيم القلوب والأرواح، وذلك بالذكر والشكر. وبذلك تتم على العبد نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة. والواجب على الإنسان أن يستعين بهذه النعم على طاعة الله جل وعلا وتقدس. هذه الأيام العظيمة أيام التشريق، طبعا لا يجوز للمسلم سواء كان حاجا أو غير حاج أن يصوم هذه الأيام، وذلك لأن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وذكر لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام هذه الأيام وأيضا جاء في الحديث أن رجلا كان على جمل يتبع رجالا أو يتبع رحال الناس بمنى. النبي عليه الصلاة والسلام شاهد ورجل يقول لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب فكانوا ينهون الناس عن صيامها. وعبد الله بن عمرو بن العاص كما في حديث أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل، قال إني صائم، قال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها وينهانا عن صيامها والمقصود بهذه الأيام هي أيام التشريق التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب فلا صوم فيها، يعني أيام التشريق. هذه الأيام أيضا أيام التشريق يشرع فيها المبيت بمنى كما بينا سابقا، ولذلك يجب على الحجاج أن يبيتوا ليالي التشريق في منى ويعني على أقل تقدير يبيتون جزء من الليل أو أغلب الليل وفي النهار يرمون الجمرات جمرة الصغرى والوسطى والكبرى اللي هي العقبة يرمونها متتالية متتابعة. هكذا هي حال الحاج في هذه الأيام المباركة. أيضا هذه الأيام هي أيام عيد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عنها وعن يوم النحر بأنها أيام أنها عيدنا أهل الإسلام المقصود بأن الناس ينبغي لهم أن يهتبلوا فرصة هذه الأيام التي قال الله جل وعلا فيها واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي هذه الأيام أيام التشريق، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ينتبهون إلى مسألة التكبير المقيد عقيب الصلوات المكتوبة كما ذكرنا فيما سبق، وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه من فجر يوم عرفة كما نبهت إلى آخر أيام التشريق، يعني يختمون بها صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق، فيكون التكبير مدته 4 أيام أو 5 أيام، عندنا يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعد ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يبارك للحجاج حجهم وأن ييسر لهم أمورهم، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. إذن فضلة الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. الأخ سعيد،
مرحبا فيك، كيف حالك؟
السلام عليكم أبو سعيد.
يا مرحبا فيك، كيف حالك؟ طيب، مساء الخير والنور، نسلم على الشيخ.
الشيخ معاك، اسمعك،
تفضل يا أبو الله سعيد. يا مرحبا، أهلا
وسهلا. نعازي الشهداء ونعازي خالد بن عبد العزيز القاسم وغات أمه طال عمرك،
الله يرحمهم ويغفر لهم.
نعم،
سؤالك أبو سعيد.
طال عمرك عند زيادة الأرحام مثل ما واحد متوفي، هل يسمح لهم زيارة ولا لا؟
إيه.
بعدين سؤال ثاني، طال عمرك واحد يدش عنده ولا حتى السلام ما يسلم عليه، متكبر، كيف يخلي تذكره ولا ترد عليه؟ إيه نعم.
طيب.
هذا سؤال طال عمرك، نبي نسمع الصوت.
إيه نعم.
سيارة شكرا
طيب وسعيد تسمع إن شاء الله بارك الله فيك. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ سعيد يسأل عن عند زيارة الأرحام من أجل التعزية فضل الشيخ كيف يكون؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للتعزية سنة، فإذا مات لك قريب أو مثلا رحم من الأرحام أو إنسان لك به علاقة فمن السنة أن تزورهم لتعزيهم. والتعزية تكون بالكلام الطيب الذي ليس فيه مخالفة شرعية، والأفضل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل قول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، اصبر واحتسب. هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله، وكان أيضا مما يذكره أهل العلم حسن الله عزاءكم، هذا أيضا مما يقال. ولا بأس بالألفاظ الدارجة أيضا عند الناس مثلا مما ليس فيه مخالفة شرعية. والإنسان حينما يعزي ينصرف بعد ذلك ولا يطيل المقام. وبالنسبة لجيران المصاب، الجيران الذين أصيبوا بموت قريبهم أو بموت أحد أفراد أسرتهم، يشرع لهم الجيران أو الأقارب أن يصنعوا لهم طعاما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. أما أهل الميت فلا يصنعون الطعام للناس، لا يصنعون الطعام للناس، وإنما الذي يصنع الطعام لهم الأقارب والجيران والأصدقاء لأنهم مشغولين، فليس عندهم الوقت الذي يعني يكونون فيه متفرغين لقضية الطبخ وشيء من هذا القبيل. هذه تقريبا بعض الأحكام المتعلقة بمثل هذه المسألة.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. إذن مستمعين الكرام ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل دولتي على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. الأخ سعيد فضل الشيخ سأل عن كيفية التعامل مع الشخص المتكبر الذي نلقى عليه السلام ولا يرد.
الحمد لله. أولا بالنسبة للكبر أو التكبر هذا محرم ومن كبائر الذنوب، ولذلك ربنا جل وعلا حرمه في كتابه وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، ونصوص الكتاب وردت عامة ووردت أيضا في ذكر المتكبرين الذين عاقبهم الله عز وجل أو وصفهم بأبشع الأوصاف. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن بعض أحوال المتكبرين، وذكر بأن رجلا خرج مرجلا شعره مسبلا ثوبه. أيضا ذكر بأنه خرج متكبرا قال إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالكبر صفة سيئة جدا، وفيها استعلاء الإنسان على أخيه والنظر إليه باحتقار وبازدراء، ولذلك هذه الصفة من الصفات القبيحة في النفس البشرية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أوحى إلي أن تواضع وأن لا يفخر أحد على أحد. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان الذي يتكبر عليه الآخرون، ينبغي أن ينظر إليه نظر شفقة ورحمة، وأن يحمد الله عز وجل الذي عافاه وابتلى هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نقول إذا رأينا من ابتلي، نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. وهذه على قول بعض العلماء ليست يعني خاصة بأصحاب العاهات، وإنما أيضا تنسحب على غيرهم ممن ابتلوا بمثل هذه الأمراض مثل الكبر والعياذ بالله. هذا مرض خطير، جدير بالإنسان أن ينظر إلى صاحبه نظر رحمة ونظر شفقة، لا نظر أيضا استعلاء. والأمر الآخر يعني المتكبر هذا والعياذ بالله، الكبر هذا يجمع ذنوب كثيرة، يجمع ذنوب كثيرة. ولذلك المتكبر أحيانا لا يشهد الصلوات، يقول كيف أصلي مع الفقراء والمساكين. المتكبر هذا لا يدفع الزكوات ولا الصدقات. المتكبر هذا لا تجده لا يسعى في طرق الخير والنبل. كل هذا دافعه هذه الخصلة القبيحة المسكونة في صدره، والتي يظهر آثارها، يظهر آثاره على الجوارح. وقد جاء في الحديث، وإن كان محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، أن الله تعالى يحشر المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر تطأهم الخلائق بأقدامهم. فالمتكبر أشبه برجل على قمة جبل يرى الناس صغارا وهم يرونه صغيرا. ولذلك أخي الفاضل مثل هذا يرحم وينصح ويدعى له، إن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فلا شك بأنه منغمس في الخطيئة وفي الإثم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، أذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة. أبو صهيب تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير على هالبرنامج الطيب يا أخي.
وإياك تفضل.
ممكن نسأل الشيخ سؤال؟ والله إذا سمحت.
تفضل، الله يحفظك. تفضل.
شيخنا، بالنسبة للعقيقة، هل يجب أن تكون كبشين ولا يجزئ ذبيحة واحدة؟ هذا أول سؤال. والسؤال الآخر، عند ذبح العقيقة يعني هل يجوز إطعام أهل البيت منها أو إطعام الأقارب؟ هل هذا جائز ولا لازم يوزع منها؟
نعم.
بس الله يجزيك خير.
خير يا أبو صهيب، الله يحفظك يبارك فيك.
شكرا.
إذن فالشيخ الأخ أبو صهيب يسأل عن العقيقة، يقول هل العدد وهو شاتان عن الغلام واجب أن أم أن شاة واحدة تكفي عنهم؟
الحمد لله، أولا العقيقة من جهة الحكم الشرعي سنة، فهي سنة مستحبة، وبعض العلماء يقول بأنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكدها بقوله يذبح عن الغلام شاتان أو شاتين وعن الجارية شاة. هذا الأمر الأول، فهي من حيث الحكم الشرعي سنة. الأمر الثاني، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى أو عق عن الحسن والحسين بشاتين، قالوا بأنه ذبح شاة عن الحسن وشاة عن الحسين. وهذه الرواية ذهب إليها بعض العلماء وقالوا بأنه يجزئ شاة واحدة عن الغلام. الصواب القول الأول، أنه عن يذبح عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة. أما إذا كان غير مستطيع وغير قادر فإنه يذبح مرة، يعني يذبح شاة في المرة الأولى ويذبح شاة في المرة الثانية متى ما إن استطاع. طبعا بالنسبة لأحكام العقيقة مثل أحكام الأضحية من جهة السن، المعتبر في الأضحية هو معتبر أيضا في العقيقة، وكذلك فيما يتعلق بالسلامة من العيوب، وكذلك في قضية يعني تقسيم لحم العقيقة، وإن كان بعض العلماء يرى الأفضل جمع الأرحام والأقارب عليها حتى يصلوا الرحم بعد أن يعرفوا بأن فلانا قد أتاه مولود فيصلون الرحم.
نعم، جزاك الله خير فضلت الشيخ. معنا مكالمة. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عزيز، نحبك في الله ونحب الدائمين على البرنامج هذا.
حبك الله يا أخي الفاضل، حبك الله، يا مرحبا.
بسم الله. فضلت الشيخ، أنا يعني في الصيف هذا سافرت مسافة يعني 2000 كيلو بالسيارة، وجيت عند حد من الأهل، ويعني المفروض أنها يعني يجلس معاي يعني هو مزوي عمتي، فراح ثاني يوم وتركني في البيت بروحي يعني يوم كامل. فلما جاء قلت له ما يجوز هالكلام، قال إذا كان تشوف أنه ما يجوز تنروح عند الثالث يحكم وحط عدالتك، حط عدالة يعني يمكن مبلغ من المال أو شيء. قلت له هذا الموضوع ما يحتاج عدالة، واضح يعني وضوح الشمس في رابعة النهار، يعني ما يحتاج، ما يجوز هذا. أنا ضيفك يعني ثلاث، المفروض ثلاث أيام تقعد معه. فتركتها، فأنا يعني لما راح شفت لي أحد ثاني وقعدت معه، عشان مش معقول أقعد في البيت بروحي وبس حريم في البيت وبس خلاص، يعني ما عجبني شيء تصرفه.
يعني بعد اليوم الأول تركك، هو يوم واحد جلس معك
أو أي بعد اليوم الأول؟ اليوم
طيب
الثاني.
طيب طيب
فايش الحكم في هذا؟
ان شاء الله
على صح ولا هو على صح؟
طيب يعني نحن الكلام عن حق الضيف، كم يوم؟ يوم ولا ثلاث ايام؟ طيب
لا انا شفت ما يجوز انه يتركني ويا
الحين. هذا انت، هذا قولك، خلنا نشوف الشيخ شو يقول.
نعم
طيب حياك الله يا عبد الله، بارك الله فيك. اذا فضل الشيخ نجيب على سؤال اخ عبد الله، يقول أنه سافر ولعل ذكر 2000 كيلو، يعني تعنى حتى يصل إلى هذا القريب، فيقول أنه ضيفه يوم ثم تركه في البيت. فهذا الأمر الذي أزعج الأخ عبد الله، أقول كيف أنا ضيف يجب أن يعطيني حقي ثلاثة أيام؟ فكم حق الضيف شيخ؟
الحمد لله، أولا قبل أن ندخل في مسألة شرح حقوق الضيف الواجبة والمستحبة والتي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، أن أنبه إلى مسألة، وهي أن من الضروري جدا الاعتذار للآخرين. يعني بمعنى أنه إذا صدر مثلا خطأ أو صدر أمر من الشخص المقابل، فالمشروع الاعتذار له والتماس العذر والتغافل عن كثير من الأشياء، لا سيما إذا كان بين الأرحام، لأن مثل هذه القضايا إذا بنيت على حسن الظن والتماس الأعذار والتغافل عن بعض الهفوات ستسير الحياة على أحسن حال. أما إذا بنيت على التدقيق والتفتيش وعلى المحاسبة الدقيقة على كل شيء، فأعتقد بأن هذا سيقود إلى جملة من المفاسد وجملة من الأمور التي قد تصل إلى قطيعة الرحم. أما فيما يتعلق بمثل هذا الموضوع، معلوم بأن للضيف حق على من نزل، على من نزل به، وهذا الحق يذكر بعض العلماء بأنه على ثلاث مراتب: حق واجب وتمام مستحب وصدقة من الصدقات. الحق الواجب هو اليوم والليلة، هذا هو الحق الواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر هذه الحق في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ثبت عنه بأنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، فهو صدقة. يعني جائزته قال يوم وليلة، ولذلك يقال بأن اليوم الأول مع ليلته هذا واجب، يكرمه و يخصه بشيء من طبعا من الطعام والشراب والضيافة وغير ذلك، و يعني حتى لو يعني تكلف له فإن هذا من تمام الإكرام، تمام الإكرام. فالواجب يوم وليلة، والكمال ثلاثة أيام، يعني أن 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 يكرمه في اليوم الثاني والثالث، هذا من الكمال، هذا من الكمال. ولذلك نجد مثلا بعض الفقهاء لهم كلام في مسألة حكم الضيافة مثلا، ويقولون على من تجب. فمثلا الجمهور الفقهاء يقولون بأن الضيافة سنة ومدتها ثلاثة أيام، وبعض الفقهاء قالوا بأن الضيافة تنقسم إلى واجب وسنة. الواجب هو يوم وليلة، والكمال ثلاثة أيام، الكمال ثلاثة أيام. وبعض العلماء يرى بأن الضيافة على حسب الحال. على العموم بالنسبة لمثل هذه الحالة، المسلم طبعا يجب عليه أن يضيف أخاه المسلم يوما وليلة، هذا على الوجوب، يوما وليلة هذا على الوجوب. أما ما زاد فهو على على السنية والاستحباب، وأرجع وأؤكد إلى مسألة الالتماس العذور والتغاضي. أيضا أحيانا قد يكون بعض الأشخاص عنده ارتباطات والتزامات، خاصة في وقتنا وزماننا يختلف عن الزمان السابق. الآن ولله الحمد يعني توجد الفنادق، توجد يعني الشقق المفروشة، وأيضا أمور الناس ترتبت على خلاف السابق. يعني قديما نذكر بأن الناس كان يفرحون بالضيف وعندهم من الوقت والفراغ والسعة في استقبال الضيف والفرح به الشيء الكبير. الآن تغيرت، الناس أصبحوا عندهم التزامات، تجد مثلا لابد أن ينام مبكر ويستيقظ مبكر لأجل العمل والدوام، عنده أيضا ارتباطات أخرى قد تكون، يعني هذه طبعا بعض الناس. فالتماس الأعذار ومحاولة غض الطرف عن كثير من الأشياء، هذا من شأن المسلم. فنسأل الله تعالى الجميع التوفيق.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. معنا مكالمة. أم عبد العزيز،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله إن شاء الله يبارك لكم في هالشهور المباركة.
الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل يا أم عبد العزيز.
آمين. أبوي بغيت أسأل، أني أنا هاي شو اسمه بالنسبة لزكاة الفطر طلعتها قبل أسبوع من هاي.
نعم،
يعني هل هو صحيح ولا لا؟ لأني كنت مضطرة أني بروح العمرة وطلعتها في بلادي قبل لا أروح.
إيه
أيوة، فجايز ولا لا؟
طيب يا أم عبد العزيز، تسمعين إن شاء الله الجواب. إذن فالشيخ الأخت أم عبد العزيز تقول أنها أخرجت زكاة الفطر قبل العيد بأسبوع، ذلك تقول أنها اضطرت لأنها كانت على سفر.
الحمد لله. أولا، زكاة الفطر سميت بذلك بسبب الفطر، ولذلك قال العلماء تخرج قبل خروج الناس إلى صلاة العيد لأنها تجب بالفطر، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. أما ما قبل ذلك مثل ما ذكرت الأخت أم عبد العزيز بارك الله فيها وتقبل منها أن أخرجتها قبل أسبوع، فهذا غير مجزئ، هذا غير مجزئ. ولكن هل عليها أن تقضيها بعد ذلك؟ يعني مثلا، يعني مثلا الفترة الحالية اللي يظهر بأن الـ يعني الفصل طويل والزمن قد فات، يعني لو أنها أخرجتها في أيام العيد قضاء يعني قد يكون له وجه يقضى أو تقضى هذه الزكاة، مثل ما تقضى الفوائد وزكاة الفطر واجبة. ولو أخرجتيها الآن من باب يعني دفع الوساوس والذي يحصل في النفوس، طيب ما فيها بأس بارك الله فيك، لكن مستقبلا تنتبهين لمثل هذا ولا تخرجينه إلا في وقتها. وقضية كون عندك عمرة، هذا ما يسوق لك أن تخرجينها مبكرا، يعني ممكن تكلفين أحد من الأولاد أو الأقارب أو تكلفين جمعية توكلينهم مثلا يخرجون عنك، أو تخرجين أنت في مكة. يعني إذا وصلت إلى مكة وعيدت هناك مثلا قبل يوم العيد بيوم أو يومين مثلا تخرجين هناك، والفقراء كثيرين في كل مكان وزمان. على العموم لو أخرجتي الآن لا حرج، من باب تطيب النفس، خاصة وأن حصل عندك خطأ وتجهلين الحكم الشرعي في مثل هذا.
طيب شيخ، أحيانا البعض يعني قد يقصد بإخراج الزكاة أنه مثلا أوصلها للجمعية أو دفعها للجمعية، فإذا كان هذا اللي حصل هذا
إيه؟ لا، هذا الحمد لله بالنسبة لأغلب الجمعيات اللي أسمع عنهم وأعرف عنهم أنهم يخرجونها وقت في وقتها الشرعي. فيعني كوني أنا أدفع مبلغ زكاة الفطر في أول رمضان أقول للجمعية وكلتكم، هذا ما يعني بأنها لا
أخرج،
أنها قد أخرجت، لا، هذا توكيل.
صحيح.
مثل ما تقول للسائق في البيت وللولد 15 رمضان خذ هذا المبلغ، وإذا جاء وقت آخر رمضان طلع الزكاة، نفس الشيء. فبهذه الصورة يكون قد أخرجوها في الوقت الشرعي إن شاء الله.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، لا نزال متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971 600-551-668 والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ فيما يتعلق بالصيام أيام التشريق للحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك.
نعم الحمد لله. بالنسبة للمتمتع الذي لا يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والعلماء لهم كلام طويل في هذه الأيام الثلاثة متى يصومها. قيل بأن يصومها من يصومها اليوم السابع، يصوم اليوم يصومها يصوم مثلا قبل الحج، قال يصومها قبل الحج، وبعضهم قالوا لو صامها في أيام التشريق لا حرج عليه في ذلك لكونه معذورا، لأن النص الشرعي جاء بقوله جل وعلا 3 فصيام 10 أيام،
فصيام
3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. قالوا في الحج يعني في أيام الحج، فبعضهم يجعل مثلا آخر يوم هو يوم 8 من ذي الحجة، يعني فيكون يصوم 8 و7 و6 من أيام. بعضهم قال له أن يصوم أيام التشريق لكن لا يجوز له أن يصوم يوم النحر، والذي يظهر بأنه يتجنب أيام التشريق لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك، قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.
كيف الحال شيخ؟
حياك الله.
مرحبا وسهلا.
حياكم الله، الله يجزيكم الخير. شيخ الله تعمرك، عندي استفسار بخصوص المرابحة، بغيت الله تعمرك أشتري مسكن. البنوك تعرف أنت الإسلامية الموجودة هنا، المرابحة تكون يعني أنا أروح لأقول لها بشتري البيت الثاني، أروح يقول لي والله إن شاء الله خلاص يبدي عرض السعر ويسوي لي. أتوقع قالوا والله في إشكالية أو فيه حرج في هالموضوع. هذا الله تعالى السؤال الأول. الثاني في نفس الموضوع، لكن إذا كان مالك البنك يملك أيضا شركة عقار، هل أنا أطلع هني من الحرج إن شاء الله أن يكون هو نفس المالك وهو نفس اللي بيمولني؟ لكن طبعا أن هناك يملك مصرف هو تقريبا النسبة الأكبر له، وفي شركة العقار هو أيضا هو يملك الشركة نفسها. جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا أبو محمد. إذن فضل الشيخ فيما يتعلق بشراء مسكن عن طريق المرابحة، عن طريق عقود المرابحة، ما هي الضوابط فيها شيخنا؟
الحمد لله. بالنسبة للمرابحة في الواقع بأن اللي في البنوك هذه تختلف حقيقة من بنك إلى بنك آخر، ولذلك ما يمكن حقيقة الجواب على هذه المسألة بالعموم، فهذا يرجع فيها إلى الشروط التي تذكر في هذه العقود. فبالنسبة للأخ السائل لا بد حقيقة من الجلوس مع أحد العلماء وطلبة العلم أو زيارة أحد لجان الفتوى وبسط الموضوع أمامه. طبعا المرابحة الشرعية معروفة يعني بشروطها المعروفة، لكن أحيانا توجد بعض الشروط في بعض العقود تخالف الشروط الشرعية فيما يتعلق بقضية المرابحة، فأنا أنصح الأخ السائل بأخذ مثلا الشروط التي تعطى له من المصرف مثلا، ويذهب إلى أحد العلماء أو لجان الفتوى ويبسط الأمر بين أيديهم أفضل. نعم ويجيبونه على ذلك.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة أبو هزاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
أسعد الله مساكم ومساء الشيخ الفاضل الشيخ فرحان.
مرحبا حياكم الله. أهلا وسهلا.
الله يحفظكم. شيخي عندي سؤالين الله يجزيك الخير. بما أن الحين في الفترة هذه الناس تسافر لدول الأوروبية وبعض الدول الغير الإسلامية، فتواجه هناك بعض المشاكل بالنسبة للمطعم. المطاعم والأكلات هذه يعني، فبغينا كلمة من فضيلة الشيخ، وإذا أكل حد يعني مثلا بالغير علم يعني الأشياء اللي لا تحل لنا يعني كمسلمين، فماذا عليه يعني كيف يحتاط الواحد في أن يأكل من عند أهل الكتاب في مطاعمهم ومن مشتقات الخنزير وغيره يعني، بس كلمة لفضل الشيخ بهذا الموضوع. والسؤال الثاني بالنسبة لصلاة الجمع والساعة
الصلاه المصافط الجمع والقصر.
نعم.
مثلا اذا واحد نوى ان يصلي جمع تقديم العصر مع الظهر بس غلب الوقت انه دخل عليه وقت العصر، فهل هني يؤثم ولا جائز ان شاء الله ان اخر الظهر مع العصر؟
نعم.
وكذلك المغرب والعشاء.
واضح.
واذا مثلا فات الوقت لحد بعد العشاء الساعه 12 وما فوق فماذا عليه؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
حياك الله، الله يحفظك يا ابو هزاع. اذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة فيما يتعلق بالأكل، خاصة إذا سافر المسلم إلى بلاد غير إسلامية.
نعم.
سواء كانت بلاد أهل الكتاب أو غيرهم.
الحمد لله. أولا يجب على كل مسلم أن يحتاط في مسائل الأكل والشرب، وخاصة إذا كان في بلاد يشتهر عنها بأنها مثلا تتعامل بالذبح غير الشرعي، فإن المسلم يحتاط في ذلك ولا يتساهل. الأمر الثاني بالنسبة للبلاد على قسمين: بلاد أهل الكتاب يذبحون ذبائح على اعتقاداتهم، وبلاد وثنية ليسوا بأهل الكتاب. أما البلاد التي هي من أهل الكتاب فالله جل وعلا أحل لنا ذبائحهم، قال سبحانه عز: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وأما البلاد الوثنية التي ليس عندهم دين، لا يؤمنون بدين كالدين اليهودي أو النصراني، فهؤلاء لا يجوز أكل ذبائحهم. الأمر الآخر ما يتعلق بالطعام، بعض الناس يلتبس عليه الأمر، يعتقد كل طعام يصنعه غير المسلم فلا يجوز أكله، وهذا غلط. المقصود بالذبائح التي تذبح بالأيدي، فإذا ذبحها الوثني فلا تؤكل، أما إذا ذبحها الكتابي فإنها تؤكل. يبقى عندنا مسألة ما يسمى بالصعق الكهربائي، أو هذه الذبائح التي تموت قبل يعني إنهار الدم كالصعق الكهربائي مثلا، أو تضرب بمسدس مثلا، فإن هذا محرم أكلها ولا يجوز وهي ميتة. فإذا اشتهر عن هذا البلد أنهم لا يذبحون الذبح المعتاد عندهم في شريعتهم، وإنما سلكوا مسالك جديدة في مسألة الذبح، مثل ذكرت أنا الصعق الكهربائي بحيث تموت هذه الذبيحة قبل ذبحها، أو تضرب من الخلف مثلا بمسدس، أو يقطع رأسها من الخلف، يعني يضرب النخاع أولا، هذا كله ميتة وقيدة ولا يجوز أكلها، فيتنبه المسلم لمثل هذه الأشياء. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ هزاع أيضا يسأل عن صلاة المسافر، فيما لو نوى أن يجمع تقديما فأخر، فهل هذا يعني يؤاخذ عليه؟
الحمد لله لا يؤاخذ عليه. يعني إذا نوى ابتداء قبل أن يشرع في الصلاة أنه سيجمع جمع تقديم، ثم لم يستطع النزول أو كذا فأخر الصلاة الأولى إلى الثانية، فإن صلاته صحيحة ولله الحمد، ولا عبرة بمثل هذا العزم الذي عقده قبل الشروع في الصلاة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيكم. على 6688 يقول السائل أنه عزم على إخراج زكاة الفطر ليلة العيد لكن نسي ولم يتذكر إلا بعد العيد فأخرجها من حينه، فهل هذا مجزئ؟
الحمد لله، من نسي في مثل هذه الحالة ثم أخرجها بعد صلاة العيد أجزأته إن شاء الله، لأن إذا قلنا بالوجوب فإن الذمة مشغولة به، ولذلك يقضي هذه بعد صلاة العيد ما دام أنه ناسي وليس عليه إثم.
يقول أخ: كيف نتغلب على شهوات الدنيا وملذاتها؟
التغلب على شهوات الدنيا وملذاتها في واقع الأمر يكون بتذكر الموت وتذكر فناء هذه الدنيا وبتذكر الدار الآخرة، هذا أهم شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على زيارة المقابر، كان يقول: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. كان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه وأمته على تذكر ما عند الله عز وجل من الخير، ويحذر أيضا من أن يفتن الإنسان بهذه الدنيا. ولذلك ربنا جل وعلا قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قل جل: من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك ما مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالناس في هذه الدنيا ما يسعون، الجميع يسعى. صحيح. فهناك من يوبق نفسه يعني بالتعلق بهذه الدنيا وبنسيان الآخرة، وهناك من يعتق نفسه وذلك بمعرفة حقيقة الدنيا وأنها إلى زوال وأن الدار الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لكم، بارك الله فيكم.
وشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي، ومن الإخراج عبد العزيز أحمد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.